طيب إلى الموني كتاب الحج باب صفات الحج، يعني الله يقوينا. لو فضيلة الشيخ محمد موجود ولا
سيدي وتجر. السلام عليكم.
يا حبيبي كيف مبارك، طمني عليك.
والله بخير حال سيدي، الله يشفيك شوية من غدر سقم
يا رب. رضي الله عنك حبيبي، جزاك الله خير، اعتدنا على ذلك، الحمد لله والشكر لله، رب يرضى عنك.
بأمرك. الله يجزيك صحة الصحة والعافية سيدنا
يا رب يرضى عنك. أنا عوزتني رؤياك.
ويبقي عليك شبابك.
رضي الله عنك، يعني أنت كده بتغل آخرين وتفرح آخرين، يعني رضي الله عنك، حفظك ربي، أحسن الله عليك.
والله مش خالص ده.
حفظك ربي، أدام الله عليك الخير. تفضل يا شيخ أبا مالك، جزاكم الله خير. حضرتك احنا وصلنا إلى وما اعتمر في أشهر الحج، لكن رويدا رويدا عشان يعني أنا نعم
نعم
نصير النهاردة طبعا غياب تام، فخلي بال حضرتك.
لا يا شيخ دخل موجود، دخل موجود بس حضرتك
هو موجود هو الآن، لكن ما قرأ. ها
حضرتك عجلت في السنة الدارمي،
يعني هو كان ممكن يقرأها.
هو كان موجود بفضل الله.
طب قل له انه غدا ممكن نختم الإبانة لابن بطة، انا اسعد الناس والله، او بعد غد.
موجود يا سيدنا والله.
يلا نسأل الله ان يحفظك. نعم
يعني الإبانة تختم خارجيا. متى سيدنا متى؟
يعني شوف، ممكن انا نجعلها بعد غد، يعني هي فاضل جزئية يسيرة جدا على بعض المناظرات تنتهي، يكون غدا نختم الكتاب، فهنرجئه نخليه بعد الغد عشان يبقى إذا كما قال الشيخ محمد، ممكن أصلا لو على البحر حتى نختمه.
أيوة الله أكبر، إن شاء الله. ماشي إن شاء الله،
خلاص نتفق بإذن الله تعالى.
بإذن الحمد لله.
تفضل الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الامام ابن قدامه رحمه الله رحمه واسعه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين مساله. قال الامام ابو القاسم الفرقي رحمه الله: ومن اعتمر في اشهر الحج فطاف وسعى وحل ثم احرم بالحج من عامه ولم يكن خرج من مكه الى ما تقصر فيه الصلاه فهو متمتع عليه دم. قال ابن قدامة رحمه الله: الكلام في هذه المسألة في فصول. أحدها وجوب الدم على المتمتع في الجملة، وأجمع أهل العلم عليه. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم رحمه الله على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق من الميقات وقدم مكة ففرغ منها وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد، وإلا فالصيام. وقد نص الله تعالى عليه بقوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الآية. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: من لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر ثم ليهل بالحج ويهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال متفق عليه. وقال جابر رضي الله عنه: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فنذبح البقرة عن 7 نشترك فيها.
طيب
قال رواه مسلم.
نعم جزاكم الله خيرا. هنا هذه المسألة مسألة من الأهمية المكان، وهي مسألة التمتع. التمتع أن يأتي بنسكين في سفرة واحدة، والتمتع هو أن يأتي بالعمرة ثم يتحلل ويبقى يأتي يهل به الحج، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ولأصحابه الذين لم يسوق الهدي، أمرهم بالطواف بالبيت أو سفر المروة ثم بالتقصير والتحلل الكلي. فهناك أجمع أهل العلم على أن من أهل بالعمرة في أشهر الحج، وهذا معناه أنه يعني إذا أهل بها في غير أشهر الحج لا يكون متمتعا، وهذا على قول جماهير السلف والخلف إلا ما شذ من القول. والصحيح الراجح طبعا جاء عن حسن وعن غيره، صحيح الراجح أنه ليس متمتعا إلا أن يعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة، وبعد ذلك يهل بالحج، يقيم بمكة ويهل بالحج فيكون متمتعا. فإن كان كذلك بهذا الوصف المنطبق فعليه دم، عليه دم الأمور. أول شيء القرآن، فقد قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، قال فما استيسر من الهدي، وأيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الحج، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن معه الهدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر ثم يهل بالحج ثم يهدي، فمن لم يجد هديا فليصوم ثلاث أيام في الحج وسبع إذا رجع، وهذا أيضا متمتع أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي، ففيها دلالة على وجوب الهدي للمتمتع الذي أولا ترفه والأمر الثاني حازة. فكانوا في هذا الباب ينظرون بنظرين، جميع جمهور الفقهاء ينظرون إلى أن هذا الدم دم جبران لأنه لم يحرم من الميقات فترفه وأحرم من مكة. وقليل من المحققين يقولون بل الدم دم شكران على أن الله جعل له نسكين في سفرة واحدة وهي العمرة والحج، ولذلك جابر يقرر المتعة هنا ويقرر وجوب الهدي. قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها، والإبل أيضا قيل عن عشرة لبعض الروايات التي جاءت، وقيل التحقيق على أنه عن سبعة أيضا الإبل والبقر. نعم.
عن أبي جمرة رحمه الله قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو ترك من دم، قال متفق عليه. قال والدم الواجب شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، فإن نحر بدنة أو ذبح بقرة فقد زاد خيرا. وبهذا قال الشافعي وأصحاب رأي رحمهم الله، وقال مالك رحمه الله لا يجزئ إلا بدنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تمتع ساق بدنة، وهذا ترك لظاهر قوله تعالى فما استيسر من الهدي.
طيب هنا
واقتراح بالآثار الثابتة ومحتجوا به فلا حجة فيه، فإن إهداء النبي صلى الله عليه وسلم للبدنة لا يمنع إجزاء ما دونها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق مئة بدنة، ولا خلاف في أن هذا في أن ذلك ليس واجب، ولا يجب أن تكون البدنة التي يذبحها على صفة بدن النبي صلى الله عليه وسلم.
أقول إخوتي الكرام أيضا في هذا الباب بين أن المتمتع عليه دم، والدم هنا بالإطلاق يقع على الشاة ويقع على البقر ويقع على بهيمة الأنعام، يقع على الإبل. أبو جمرة قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وهو الذي نفح عنها وأمرهم بالمتعة، فقال له أبو بكر عمر ينهاني عن المتعة، فقال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، فأمره بالمتعة ثم سأل عن الهدي، قال جزور أو بقرة أو شات أو شركم في دم، طبعا يقصد بذلك جزور أعلى وأكمل، يعني هو لما أمره بالجزور كان على الأكمل الأعلى والأكمل، لا كان على الأعلى والأكمل. أحمد طيب ننتظر بعد الدرس إن شاء الله سنتحدث معا، أستأذنك. فهنا أقول لما قال لهم ابن عباس جزور أو بقرة على الأكمل قال أو شات أو شرك، والشرك هذه معناها في الجزور، يعني هو ممكن أصلا يعني يتمتع فيهدي إبلا هذا على الكمال وعلى الأوفر حظا، لكن الذي عليه وجوبا سبع بدنة أو سبع بقرة أو شات. وابن عباس بين له أن المسألة على الإطلاق والمسألة على التخيير، لك أن تفعل ذلك ولك أن تفعل ذلك ولا شيء عليك، لم يلزمه بشيء إلا ذلك. أما مالك فقال لا تجزي إلا البدنة وحصرها في البدنة وأصل ما عنده هو الأمر بالهدي، الأمر بالهدي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بيان الواجب، وما كان بيان الواجب فهو واجب. فمالك كان عنده الحديث في ذلك ولكنه خالف الآثار وترك الظاهر من قوله تعالى فما استيسر، وليس من التيسير أن تلزمه بالبدنة. فما استيسر، أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الوجوب، هو على الاستحباب، بل النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة للبيت قبل أن يصل، ولما انتهى بين أداب النحر ونحر 63 بدنة، وكل ذلك فعل الكمال للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل أن الله قال فما استيسر من الهدي فيكفيه الشات. وردا على المالكية أيضا في هذا الباب. نعم شيخ. نعم شيخ محمد.
قال ثم إنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا في حجته، ولذلك ذهبوا إلى تفضيل الإفراد، فكيف يكون سوقه للبدن دليلا عليهم في التمتع ولم يكن متمتعا؟
يعني هو بيقول هنا، يعني بيقول على المالكية صحيح؟ يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا في الحج، هم قالوا زعموا، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، يعني كان قارنا. أول ما الصحيح في الجمع بين هذه الروايات المتفارقة أنه أول ما أحرم بالحج مفردا، ثم جاء جبريل فقال عمره في حجة، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجة. فإن كان مفردا يعني يقول إن ولذلك ذهبوا إلى تفضيل الإفراد، فكيف يكون سوق الهدي سوق للبدن دليلا عليهم في التمتع ولم يكن متمتعا؟ وهو الصحيح أن نقول أنه كان متمتعا وساق الهدي دلالة على أن هذا الواجب فيه، على أن هذا الواجب في التمتع، أنه يجب عليه الهدي. نعم.
قال الفصل الثاني، الشروط التي يجب الدم على من اجتمعت.
طبعا هو بيلزمهم، آسف، هو بيلزمهم، يلزمهم بذلك، يقول لو كان مفردا لما ساق الهدي، هذا دليل عليكم أنه ما كان مفردا بل كان متمتعا وساق الهدي. نعم.
قال الفصل الثاني، الشروط التي يجب الدم على من اجتمعت فيه، وهي 5: الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، إن أحرم بها في غير أشهره لم يكن متمتعا،
ممتاز،
سواء وقعت أفعالها في أشهر الحج أو في غير أشهره، نص عليه أحمد رحمه الله. قال الأكرم رحمه الله، سمعت أبا عبد الله رحمه الله سئل عمن أهل بعمرة في غير أشهر الحج ثم قدم في شوال، أيحل من عمرته في شوال أو يكون متمتعا؟ فقال لا يكون متمتعا، واحتج بحديث جابر رضي الله عنه وذكر إسناده عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن امرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى ثم تحل إلا ليلة واحدة ثم تحيض، قال لتخرج ثم لتهل بعمرة ثم لتنتظر حتى تطهر ثم لتطف بالبيت، قال أبو عبد الله رحمه الله، فجعل عمرتها في الشهر الذي أهلت فيه لا في الشهر الذي حلت فيه. قال ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من اعتمر في غير أشهر الحج عمرة وحل منها قبل أشهر الحج أنه لا يكون متمتعا، إلا قولين شاذين أحدهما عن طاووس. وشفنا يعني،
نعم، خلينا نقف عند لغاية ما نصل للقولين الشاذين، صح؟ طيب هنا، نعم تفضل.
بقول لحضرتك نضبط ما سبق وبعدين نكمل ولا
تكمل؟ طيب نضبط المسألة أصالة في هذا الباب على المتمتع. قال في الفصل الثاني الشروط التي يجب بها الدم، الشرط الأول في هذا الباب أن يكون متمتعا، ولا يكون متمتعا إلا إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك، فإن أحرم بها في غير أشهر الحج لم يكن متمتعا، والأصل في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، وأيضا ظاهر القرآن، إذا قال الله تعالى فمن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي وكان فيه نعم الإجمال، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان من تمام البيان. فمن أحرم في قبل شهر شوال ولم يأتي بالعمرة في شهر شوال لم يكن متمتعا. ولذلك سئل الأسلم يقول أن أحمد سئل عمن أهل بعمرة في غير أشهر الحج ثم قدم في شوال أحل من عمرتي في شوال أو يكون متمتعا؟ فقال لا يكون متمتعا. احتج حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تسأل عن نفسها عمرة في شهر مسمى ثم تحل إلى ليلة واحدة ثم تحيط، قال تخرج ثم تهل بعمرة ثم لتنتظر حتى تطول ثم لتطف بالبيت. وهذا الحديث يعني حسن. قال أحمد فجعل عمرتها في الشهر الذي أهلت فيه لا في الشهر الذي حلت فيه. والمسألة هنا ترجع إلى أساس، ما هو الأساس نصير؟ يعني أنت تدافع عنه ولا ماذا تفعل ولا بالوكالة؟
عشان هو الحج النيابة فيه حضرتك لا يخفى على حضرتك ان النيابة فيه سهلة.
نعم. طب هنا الأساس إيه؟
أصلا لو كان مريض مرض مزمن.
طيب أي مرض مزمن عنده؟ ودنه؟
لا فاهمه.
رضي الله عنك حفظك ربي. طب ما هو الأساس؟
العبرة بالابتداء
أو بالانتهاء. طب هو إيه؟ طب ما أنت خلاص أنت جبت التخييف فقط. العبرة بالابتداء والطواف. نعم. ولذلك ليس العبرة في الانتهاء. ولذلك هو قال لا في الشهر الذي حلت فيه، فاعتبارها في التي أهلت به. فإن أهلت في شوال فهي متمتعة، وإن أهلت في ما هو قبله فهي ليست متمتعة. وقال لنا بين أهل العلم خلافة أن من اعتمر في غير أشهر الحج عمرة وحل منها قبل أشهر الحج أنه لا يكون متمتعا، إلا ما جاء القول شاذ والصحيح أنه ليس بمتمتع، والمتمتع لا يكون محرما إلا محرما في أشهر الحج ثم بعد ذلك يتحلل ثم بعد ذلك يهل به الحج. هذا الذي فعله النبي تعليما وفعله النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا، وأيضا القارن لا يبعد كثيرا عن المتمتع. نعم تفضل. شيء
قال ابن خدامة رحمه الله ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من اعتمر في غير أشهر الحج عمرة وحل منها قبل أشهر الحج أنه لا يكون متمتعا، إلا قولين شاذين أحدهما عن طاووس رحمه الله أنه قال إذا اعتمرت في غير أشهر الحج ثم أقمت حتى الحج فأنت متمتع. والثاني عن الحسن رحمه الله أنه قال من اعتمر بعد النحر فهي متعة. قال ابن المنذر رحمه الله لا نعلم أحدا قال بواحد من هذين القولين.
هذه أقوال شاذة، فهذه أقوال شاذة تطرد وترد ولا وتدفع ولا تقبل. نعم.
قال فأما إن أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ثم حل منها في أشهره فمذهب أحمد رحمه الله أنه لا يكون متمتعا.
نعم.
ونقل معنى ذلك عن جابر وأبي عياض رحمه الله رضي الله عنه رحمه وقول إسحاق وأحد قولي الشافعي رحمه الله.
نعم.
وقال طاووس رحمه الله عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم. وقال الحسن والحكم وابن شبرمة والثوري والشافعي رحمهم الله في أحد والشافعي في أحد قوليه رحمة الله على الجميع عمرته في الشهر الذي يطوف فيه،
يعني اعتبروا بالطواف
رحمهم الله عمرته في الشهر. نعم سيدي.
اعتبروا بالطواف.
نعم. وقال عطاء رحمه الله عمرته في الشهر الذي يحل فيه وهو قول مالك رحمه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله إن طاف للعمرة أربعة أشواط في غير أشهر الحج فليس بمتمتع، وإن طاف الأربعة في أشهر الحج فهو متمتع لأن العمرة صحت في أشهر الحج بدليل أنه لو وطئ أفسدها أشبه إذا أحرم بها في أشهر الحج.
طيب هنا الكلام في هذا الباب على القول الشاذ الحسن وأيضا لطاووس. بأنه إذا اعتمر في أشهر الحج ثم قام حتى جاء الحج يكون متمتعا، وهذا فيه ما فيه من الشذوذ، لأنه كما قلت فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم، وأن المتمتع معتبر متمتع إلا في أوقات الحج، أنه اعتمر في شهر الحج ثم ذلك أرضى في ذلك الحج، كما جاء أبو موسى الأشعري وقال أهلت بما أهل به رسول الله، قال سقط الهادي، قال لا، قال طف البيت وصف المرة ثم احلل، الحل كله ثم يهلف اليوم الثاني. فحقيقة الأمر لا يكون متمتعا إلا إذا اعتمر في أشهر الحج. وأما قول نعم
ممكن شيء شيخ
تفضل
وممكن حضرتك سبق حضرتك فهمنا غلط،
اللي هو
احنا عندنا مسألة أولى أنه أحرم في غير أشهر الحج وانتهى قبل أشهر الحج، وهنا فيها القولين الشاذين لطاووس والحسن. المسألة الثانية ودي خلصناها. المسألة الثانية هل في أحرم في غير أشهر الحج وانتهى من إحرامي في أشهر الحج؟
دي المسألة الأولى اللي تكلمنا فيها. إحنا كده الترتيب قلبتها أنت. آخر مسألة تكلمنا فيها القولين الشاذين أنه أحرم في غير أشهر الحج وانتهى في غير أشهر الحج. لو أقام وانتظر للحج قال الحسن أنه بذلك يكون متمتعا، وهذا قول شاذ، لأنه الشرط بأن يكون متمتعا أن يعتمر في أشهر الحج. وأما إذا ابتدى في غير أشهر الحج وطاف في غير أشهر الحج وانتهى تحلل في أشهر الحج عند أحمد يكون متمتعا، وواحد قول الشافعي، وهذا الراجح الصحيح وهذا القديم، الجديد عنده أنه يكون متمتعا، والصحيح أنه العبرة هنا بالطواف عند الشافعي، حتى عند الشافعي العبرة عنده بالطواف، فهذا قلناه بالتفصيل.
عشان انا لو احب اعيد المساله، يعني من اول كلمه اعيد واعيد المساله الثانيه يعني سريعا كده.
كيف تعيد ما قلت لك؟ المساله الاولى افهم، الصوره الاولى اعتمر في غير اشهر الحج وتحلل وهو في اشهر الحج، يعني في شوال اعتمر قبل شوال وتحلل في شوال، عند احمد قول شافعي انه ليس متمتعا، لان العبره عنده بالابتداء لا بالانتهاء. والصورة الثانية اعتمر في غير أشهر الحج وانتهى في غير أشهر الحج لكنه أقام للحج، فالحسن قال أو طاووس قال هو متمتع، وهذا قول شاذ. والقول الثاني الحسن أنه قال لما اعتمر بعد النحر، يعني بعد يوم العاشر، ودي الصورة اللي قالها الحسن أنه اعتمر بعد النحر، يعني بعد ما انتهى الحج، يعتبر بعد النحر قال فهي متعة، وبعد النحر يعني بعد يوم النحر بعد يوم الحج الأكبر، لذلك كان قولا شاذا. نعم، هل هذه التي تريدها ولا أي واحدة منهم؟
ممكن شفنا يقول نحن يعني أن الترتيب هو مختلف. المسألة الأولى أن هو اعتمر في غير أشهر الحج وحل منها قبل أشهر الحج،
ماشي خلاص،
التي فيها القولان الشاذان الحسن والطاووس رحمة الله على الجميع.
نعم
صح كده؟
اه صح كده، وخلصناها وقلنا ذلك
خلاص. المسألة الثانية
لكن فيها التنصيص انه هو انتظر الى الحج. نعم، المسألة الثانية
احرم بالعمرة في غير اشهر الحج ثم حل منها في اشهر الحج.
طيب هذا هو الذي قاله احمد انه حل في شوال. طيب هذا قلنا عند احمد وقول الشافعي انه غير متمتع، وقلنا هذا صحيح لانه الاصل، حتى انت اللي اجبت لما سالت المسير، الاصل في ذلك على الابتداء والطواف، على الابتداء لا على الانتهاء، على الابتداء لا على الانتهاء. فهو انتهى في شهر من اشهر الحج، هو الان تحلل في شوال وده شهر من اشهر الحج، فلم يعتمد، اعتماده كان على الابتداء، ابتداها وأحرم بها في غير أشهر الحج. وأنت الذي أجبت حتى للنصيري لما أنا سألته. ماشي
هذا الذي كنت أقصده، لكن لعلي أخطأت في التعبير.
لا لا، هو جزاك الله خير، أحسن الله عليك.
حضرتك تذكر بقية الأقوال ولا
فين احنا وصلنا؟ فين بقى؟ قول لي. طاووس قال عمرته في الشهر الذي يدخل فيه في الحرم
لا يكون متمتعا.
ها،
ونقل معنى فمذهب احمد انه لا يكون متمتعا، ونقل معنى ذلك عن جابر وابي عياض، وهو قول اسحاق واحد قولي الشافعي، دي القول الاول. وقال
ده
تنقص
ده
في
لحظة
الشفعي.
لحظة لحظة فأما من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ثم حل منها في أشهره، كما قال أحمد في هذا الباب في اللي هي المسألة الأولى. يعني هذه المسألة الأولى قالها، شوف ارجع لو ترجع أو تعالى ارجع وش قال هنا الآن.
دي المسألة الثانية.
لحظة، لأن هو ذكرها قبل ذلك.
هو ذكر أثر جابر وعلق عليه.
أثر جابر هو الآن.
هو أتى به في المرة الثانية.
ما نعم، لكن هو شوف ماشي ماشي ما يهم، لكن هنا أتى بها وبين ذلك. عامة الأصل فيها أنه أتى بها أولا وأتى بها ثانية، أنه المسألة الثانية أنه هو حل اعتمر في أشهر الحج، في غير أشهر الحج، لكن حل منها في أشهر الحج. ماشي. أيضا المذهب فيها أنه لا يكون متمتعا، وهذا أحد قولي الشافعي كما قلنا هو القديم، وهو عن جابر وأبي عياض، وهو قول إسحاق. ولأننا قلنا الاعتبار هنا في هذا الباب على الابتداء لا على الانتهاء، على الابتداء لا على الانتهاء. ولذلك شوفوا قال ايش، قال ابو عبد الله فجعل عمرتها في الشهر الذي حلت فيه لا في الشهر الذي حلت فيه. فلازمه هنا لو حلت في شهر من اشهر الحرم اشهر الحج فانه لا 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 عبره به. صد الباب بها هنا اشاره.
وقال طاووس رحمه الله عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم.
ماشي. وقال طاووس عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم وقال حسن والحكم ابن شمرون والثوري والشافعي في احد قوله عمرته في الشهر الذي يطوف فيه. وانا قلت لك ان الشافعي يعلل او 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 يجعل المساله على الطواف، لان الطواف هو الركن الاسمى للعمره، فحيثما طاف كان التوقيت هو الذي يعني يعتد به. نعم.
وقال عطاء عمرته في الشهر الذي يحل فيه،
وهنا عطاء جعلها على الانتهاء، على الانتهاء لا على الابتداء. ماشي.
وهو قول مالك.
ومالك ايضا يعتد بالمساله انه مرهون حسابه على الانتهاء لا على الابتداء. نعم.
وقال ابو حنيفه رحمه الله ان طاف العمره أربعة أشواط في غير أشهر الحج فليس بمتمتع، وإن طاف الأربعة في أشهر الحج فهو متمتع، لأن العمرة صحت في أشهر الحج بدليل أنه لو وطئ أفسدها، أشبه إذا أحرم بها في أشهر الحج.
طب هذا أبو حنيفة في هذا الباب يعني هو متفق مع الشافعي في القول، يعني هو بيتفق مع الشافعي ويتفق أيضا مع من قال بهذا القول من الثوري ابن شبرومة، يتفقون. ليش؟ لأنه ماذا فعل؟ هو جعل الامر على الطواف، لكن هو خالفهم في ايش؟ خالفهم في انه عنده الغالب ينزل منزله الكل. يعني القول هنا هو قول ايضا شفاعي وقول عطاء واسحاق وقول جابر ايضا. فابو حنيفه متفق معهم في القول بان المساله واقفه على الطواف، لكن هو خالفهم في شيء اخر، وهو انه عنده غالب الطواف ينزل منزله كل الطواف. لذلك قال لو طافت أربعة أشهر في أشهر الحج فليس متمتع، طاف الأربعة في أشهر الحج صار متمتعا، فأوقف المسألة أيضا على الطواف. فقولنا أن عمرة صحت في أشهر الحج بأنه لو وطئ أفسدها أشبه إذا أحرم بها في أشهر الحج. وهنقول أصلا في هذا الباب لأن العمرة صحت في أشهر الحج بدليل أنه لو وطئ أفسدها أشبه إذا أحرم بها في أشهر الحج. هو أحرم يعني هو ألحق الانتهاء بالابتداء أو الابتداء بالانتهاء، وكان عمدة الأمر عنده في الطواف، يعني هو أحرم في غير أشهر الحج، لكن لما طاف في أشهر الحج فقال هو متمتع. يبقى إذن عندنا لو فرقنا بهذه الأقوال الثلاثة، هناك من يقول بأن العبرة بالابتداء، وهناك من يقول عبرة بالانتهاء، وهناك من يقول عبرة بالطواف. فإن ابتدى الذي قال بالعبرة بالطواف ده تفصيله قال فإن ابتدى فغير أشهر الحج، لكنه طاف في أشهر الحج فهو متمتع. وده قول الشافعية وقول إسحاق وقول أيضا ابن شبرومة أعتقد وغيره. والقول الأول هو قول أحمد، وواحد قول الشافعي، واحد قول الشافعي، لأن الشافعي أيضا في القديم قال بذلك، قال مسألة على الابتداء يعتد بها على الابتداء. وأبو حنيفة وافق أيضا الشافعي ومالك على أن المسألة على الطواف، لكنه يقول بأن غالب الطواف ينزل منزلة كل الطواف. يبقى عندنا قول ثلاثة: الابتداء، الانتهى، الطواف، العبرة بالطواف.
قال ابن قدامة رحمه الله ولنا،
وصحيح قبل أن يبدأ ولنا، وصحيح في ذلك هو قول الحنابلة في الابتداء، أو نقول وقوة قول الشافعية لا يعني لا يغفر عنها الغافل، لأن المسألة على ركن العمرة الأكبر. لذلك هو قال حتى ولو أحرم، لأن الأمر يسير، لو أحرم قبل في غير أشهر الحرم أشهر الحج، لكنه طاف في أشهر الحج حسب له التمتع، إذ ركن العمرة الأكبر هو التمتع. نعم تفضل.
قال مقدامة رحمه الله ولنا ما ذكرنا عن جابر رضي الله عنه، ولأنه أتى بنسك لا تتم العمرة إلا به في غير أشهر الحج، فلم يكن متمتعا كما لو طاف، ويخرج عليه ما قاس عليه، ويخرج عليه ما قاس عليه.
أما الذي قاس عليه؟ الابتداء والانتهاء، صحيح؟ ما الذي قاسه عليه؟
وقاس على ما لو أحرم في أشهر الحج.
هو جعل إحرامه في غير أشهر الحج كإحرامه في أشهر الحج عند الطواف، ألحق بها ما قاله الحنفية.
الآن يرد على الحنفية سيدي في القياس.
هو نعم في القياس بيرد عليه في ذلك،
لأن يعني الإحرام في غير أشهر الحج غير الإحرام، يبين لهم الإحرام في غير
أشهر الحج. شوف، الإحرام في غير أشهر الحج هو قال يلحق بالإحرام في بأشهر الحج، جعل ابتداء على إذا طفى أغلب الأشواط.
هو بيقول له بقى لا يلحق.
هو قال له خرج عن علي ما قاصه، لأنه بيقول له الآن في غير أشهر الحج، وقال له أنه أتى بنسك لا تتم العمرة إلا به في غير أشهر الحج، فلم يكن متمتعا. طبعا هو يقول أتى بالنسك اللي هو ليه؟ الإحرام. لأن العمرة لا تتم إلا بالإحرام، فأتى بالإحرام في غير أشهر الحج فلم يكن متمتعا كما لو طاف، وخرج عليه ما قاسوا عليه. والقياس كما قلت في مسألة أنه جعل إذا طاف في أشهر الحج فجعل ابتداء الإحرام في أشهر الحج كاك الانتهاء، يعني قال له ما دام قد أتى بركن العمرة الأكبر في أشهر الحج فإحرامه في غير أشهر الحج كإحرامي في أشهر الحج، لأن أعظم ما في العمرة في أشهر الحج فيلحق به. فهو قال له لا يلحق به، لأنه أتى بالنسك، النسك الذي لا تتم العمرة إلا به وهو الإحرام في غير أشهر الحج، فلم يكن متمتعا. نعم.
قال الثاني أن يحج من عام.
ده كده طالع المسألة الثانية. نعم.
قال الثاني أن يحج من عامي، فإن اعتمر في أشهر الحج ولم يحج ذلك العام بل حج من العام القابل فليس بمتمتع. لا نعلم فيه خلافة إلا قولا شاذا عن الحسن رحمه الله، لمن اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع حج أو لم يحج.
وهذا عجيب جدا. نعم.
والجمهور على خلاف هذا، لأن الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا يقتضي الموالاة بينهما، ولأنهم إذا أجمعوا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج من عامه ذلك فليس بمتمتع، فهذا أولى من التباعد بينهما أكثر.
معلش انا اسف جدا الجزئيه هذه. طيب
ده عشان انا استوعب المساله، ده الشرط الثاني في وجوب الدم.
خلاص ده الشرط الثاني، ما هو قال الثاني، الاول انتهينا منه وبين ان الاول خلاصه الاول ما هو خلاصه الاول انه المساله دائره على الابتداء. ها خلاصه الاول ان المساله ارتكازها على الابتداء عند الحنابلة، وارتكازها عند الشافعية والمالكية والحنفية وعطاء عند الطواف، على خلاف بينهما في التفصيل، وهو أنه قال لو طاف الأغلب، يعني معنى ذلك عند أبي حنيفة لو طاف لو أهل في غير أشهر الحرم وطاف في غير أشهر الحرم ثلاث أشواط ثم دخل الشهر الحرام فطاف الأربعة أشواط في الشهر الحرام فهو بذلك في أشهر الحج فهو بذلك يكون متمتعا. وأما طاووس فاعتمدها على الانتهاء، المهم أنه ما تحلل إلا في شهر من أشهر الحج. خلاصته بذلك الحنابلة يعني كلامهم السديد أن العبرة بالابتداء. قال الشرط الثاني أنه إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج لا يمر العام إلا وقد حج، يعني أحرم في شوال تحل في شوال ومكث في مكة، اليوم الثامن من ذي الحج من ذي الحجة هو يعني يهل بالحج، فإن لم يفعل حتى مر الحج وانتهى إذا لا 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 حج له إلا في العام المقبل. فهنا الجماهير اتفقوا على أنه ليس بمتمتع، لأن الموالاة شرط في صحة التمتع لعموم قول الله تعالى فمن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من هدي. وصراحة الآية لا تدل على ذلك، الآية مجملة يعني ما فيها شيء من الدلالة. هذه القط يعني قتلتنا. ما في شيء يعني الآية لا تدل على ما يزعمون، يعني كيف وجه الدلالة عندكم نصير أو الشيخ محمد في هذا الباب؟ ما في الدلالة عنده ليست فيها شيء من الظهور، لأن الآية مطلقة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فقد تمتع وهو منتظم الحج، لم يقل هذا الحج أو الحج الذي بعده، يعني المسألة مش ظاهرة.
نقص شيخنا يعني تمتع العمرة التمتع لا صح إلا أن تعتمد في أشهر الحج.
خلاص هو اعتمر في أشهر الحج، هو بيشترط عليه. خلاص احنا خلصنا المسألة الأولى، اعتمر في أشهر الحج واعتبرنا بالابتداء. طيب هنا الآن بيقول الشرط الثاني أنه يكون الحج في نفس العام، استدل بالآية، الاستدلال بالآية ضعيف لا يظهر. الصحيح في ذلك أن الاستدلال الصحيح في هذا الباب هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل أصحابه بإقراره أو بأمره إياهم في هذا الباب، وقد قال خذوا عني مناسككم، والدلالة على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت منا من أهل بالعمرة وده متمتع بها للحج، ومنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة والحج. فالذي تأهل بالعمرة أهل بها وهو يريد الحج، فلا يكون مهلا بها هنا متمتعا إلا أن يأتي بالحج في نفس العام، على فعل أبي موسى الأشعري وفعل الصحابة الكرام الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل حتى يأتي اليوم الثامن، وقال لهم ذلك، أمرهم بأن اليوم الثامن أن 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 ضحى اليوم الثامن أن يهلوا بالحج وأن يذهبوا إلى منى. ماشي تفضل شيخ. ولأنه إذا أجمعوا نعم
تسمح لي بديت راجع الدلالة وتصوتني
لو إيش
تسمح لي بديت راجع الدلالة.
ده تفضل
شيخنا. فمن تمتع بعمرة الحج احنا متفقون على انه ما ينفعش يعني يكون متمتع الا اذا احرم بالعمرة في اشهر الحج.
نعم.
فكيف يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم يحج من العام التالي.
اه خلاص، ما هو الان اعتمر في اشهر الحج، ده المشروط، اعتمر في اشهر الحج ثم انتظر الى ما ياتي الحج الاخر، لانه اعتبر نفسه في هذا الباب متمتعا، لانه احرم في اشهر الحج. ولذلك قاله الحسن في هذا الباب، قال من اعتمر في اشهر الحج فهو متمتع، حج او لم يحج. ليه؟ لانه اتى بها في اشهر الحج، يبقى كانه سيحج في العام الثاني. هو بيقول له الايه بتقول بالموالاه، لا ما بتقولش بالموالاه، احنا نقول فعل النبي. انا اقصد في هذا الباب انه الايه الدلاله فيها ليست ظاهره.
شيخنا والله عز وجل اعلى اعلم، لعلهم قصدوا بذلك المصاحبه، كما في قوله تعالى واتموا الصيام الى الليل، قالوا ان الى هنا تفيد المصاحبه.
يعني ممكن هو احنا بنقول افهمني، هو الحسن ماذا قال؟ قال من تمتع بالعمره الى الحج، صحيح؟ فقال من تمتع بالعمره الى الحج شرطها ان يكون اعتمر في اشهر الحج، هو اعتمر. ما فيش دلاله توجب الحج في هذا العام حتى نقول انه طب هو يعني الحسن لا يشترط انه ان يحج في العام الذي بعده. ايضا هو بيقول مطلق الايه على انني اعتمر، اذا اعتمرت في اشهر الحج اكون متمتعا، يسمى متمتعا. فنقول له متمتع بدون حج، يبقى اذا انت تقول العام القابل على الحج، احنا هذا الكلام لا نقول به، لكن احنا اردنا ان ننظر في الايه، ما وجه الدلاله في الايه في هذا الباب؟ هم يقولون بقياس، مش في الآية، هو القياس اسمه القياس الأولوي، هو الذي يقويهم في ذلك. لأننا بنقول بيقولون طب التزموا معنا لو اعتمر بها في غير أشهر الحج وحج يكون متمتعا؟ الإجابة لا يكون متمتعا. لما؟ اولا تقول ليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ضابط في هذا الباب. الامر الثاني الحكمه التباعد، فلذلك تقول هنا الان اذا كان للتباعد فالتباعد في الحج القابل من باب ايه؟ من باب اولى. يعني يكون افحش. فهو الحسن سيرد ويقول لا هناك فارق، لأن هذا كان في غير أشهر الحج، والآخر قد تمتع قد اعتمر في أشهر الحج. عامة هي مسألة الآية، الاستدلال بالآية هو الذي يحتاج إلى وجهة نظر، وإلا فالكلام صحيح على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الكرام، وأنه لا يكون متمتعا إلا في نفس الحج في نفس العام الذي قد اعتمر فيه، فيحج في نفس العام، وهذا القول هو الصحيح، وقد نقول عليه إجماع لولا قول الحسن، وقول الحسن أيضا شاذ، فلنا أن نقول أن المسألة على الإجماع. نعم ماشي، تفضل. شيء
قال لأن الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا يقتضي الموالاة بينهما، ولأنهم إذا أجمعوا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج من عامه ذلك فليس بمتمتع، هذا أولى من التباعد بينهما أكثر.
أو شوف، هو قال بالتباعد، قال بالقياس الأولى في هذا الباب. وقد نقول العبرة بقوله إلى، كما قال نصير في مسألة المصاحبة، هذه أخرب أيضا في الاستدلال. نعم.
قال الثالث ألا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر في مثله الصلاة،
يعني قطع، يعني يعتبر نقوله قطع الأمر، قطع الارتباط، قطع الارتباط بالسفر. نعم، مع أن هذه مسألة خلافية. تفضل شيخ. هل يسافر من عمره الحج سفرا بعيدا تقصر فيه الصلاة في مثل الصلاة؟
نص عليه أحمد رحمه الله وروي. نعم. ذلك عن عطاء والمغيرة المديني وإسحاق رحمه الله، وقال الشافعي رحمه الله الرجع إلى الميقات فلا دم عليه، وقال أصحاب رأي رحمه الله رجع إلى مصره بطلت متعته وإلا فلا. وقال مالك رحمه الله رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد أو إلى غيره أبعد من مصره بطلت متعته وإلا فلا. وقال الحسن رحمه الله هو متمتع وإن رجع إلى بلده. وقال ابن المنذر رحمه الله لعموم قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي.
هنا المسألة فيها أقوال، مسألة أن وصورة المسألة الثالث قال أن لا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا، فصورة المسألة أنه يكون في الحرم أحرم في أشهر الحرم وليتمتع بها الحج، لكنه سافر بعد ذلك إلى الرياض مثلا أو سافر إلى الشام، مسافة قصر وما فوق مسافة قصر، سواء بقى ذهب إلى بلدي أو لم يذهب إلى بلدي فهو سافر مسافة قصر أو تقصر فيها الصلاة، قالوا غير متمتع على التفصيل الذي فصلوه، منهم من قال إلى مصره ومنهم من قال يعني راجع تحديد المصر بالذات لو ذهب حتى فوق هذا القصر لكنه لم يذهب إلى مصره فلا تبطل. الحسن قاله متمتع ويرجع على بادي. ابن المنذر يرى أن القرآن موافق لقول الحسن هنا في عموم قول لا تعرف من تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. الحقيقة في هذه المسألة أيضا فاصل الخطاب فيها غير وارد، غير موجود إلا في شيء واحد، وهو فعل النبي وفعل الصحابة، فعل النبي وفعل الصحابة، لأنه أكيد من قام ليحج يعن له ما يعن لأي إنسان عنده أمور ممكن يعن له السفر فيسافر، فلو كان لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم هذا لزاما، لو كان لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع أصحابه يعني لم يبين مسألة جواز السفر والرجوع في هذا الباب، يبقى الأمر على ما كان على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد ألا يفصل بين الحج بين العمرة وبين الحج الذي تمتع بها صاحبها، لا يفصل بينهما بسفر ولا بقطع، لأن الصحابة لم يقطعوا والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم وأقرهم على ذلك. أما القطع ففيه خلل، القطع ففيه خلل، ولذلك يعني قال الجماهير بأنه لا يكون متمتعا، لابد يرجع مكة مرة ثانية، لكن الشافعي بيقول بيحدد بيقول لو رجع الميقات فلا دم عليه، لأنه الذي يشغل الإمام الشافعي في هذا الباب هو مسألة الإحرام من الميقات، وهو يرى أن دم التمتع ده دم جبران لعدم الإحرام من الميقات، فلو هو رجع إلى الميقات فأحرم فلا شيء عليه. ابن المنذر وجهته في هذا الباب يقول العموم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هو تمتع بالعمرة إلى الحج، والتمتع هنا هو أن يتحلل الحل كله، وهو قد تمتع حتى لو رجع وأقام عند أهله وجامع أهله ثم رجع الحج، يعني الآية لا تخالف ذلك. والصحيح أن نقول بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي والصحابة الكرام لم يفعلوا ذلك، ولو كان صحيحا لا يسر النبي على الأمة وعلمهم ذلك، فلما لم يفعل قلنا القطع يقطع التمتع، القطع يقطع التمتع، وقد ورد عن بعض الصحابة التصريح بذلك. تفضل.
قال ابن قدامة رحمه الله ولنا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع إن خرج ورجع
والحديث صحيح.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحو ذلك.
ابن عمر حديث صحيح لكن عمر اسناده ضعيف، في عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف.
قال لأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه، فإن كان بعيدا فقد أنشأ سفرا بعيدا لحجه فلم يترفه بأحد السفرين فلم يلزمه دم كموضع الوفاق. والآية تناولت المتمتع وهذا ليس بمتمتع بدليل قول عمر رضي الله عنهم رضي الله عنه.
يعني هو بيقول في هذا الباب أنه لو سافر يكون قد قطع التمتع ليس متمتعا، لأنه لا ارتباط بينه وبين الحج بالسفر الطويل الذي الذي أقام فيه. ورد عن عمر ذلك بأنه ليس متمتع صريحا، ولكن الإسناد فيه ضعف، لكن ورد عن ابن عمر بنفس القول بأنه إن خرج ورجع فليس بمتمتع بسند صحيح عن عمر الخطاب. وقول الصحابة هنا حجة لا يخالفه أحد، لا سيما أننا نستأنس بما جاء عن عمر والضعف فيه ليس ضعفا شديدا، لأنه فيه فقط عبد الله بن عمر العمري فيه ضعف حفظ، وقد نقول حافظ الحديث، وابن عمر وافق على ذلك. وأما من ناحية النظر أنه رجع المقط أو ما دونه لازمه الإحرام، فإن كان بعيدا فقد أنشأ سفرا بعيدا لحجه فلم يترفه بأحد السفرين، وهو بيقول المتمتع هو الذي ترفه بأحد السفرين، لأنه لابد سفر العمر وسفر الحج. فهو لما نزل العمر وقعد ما في سفر الحج، ما في إلا إهلال في اليوم الثامن. أما الثاني فيقول بأنه أسقط هذا الباب، أسقط الترفه بأحد السفرين، فسافر مرة وسافر أخرى، ولذلك قالوا لا يلزمه الدم. نحن نقول لا يلزمه الدم، لكن لو نزل ودخل على الميقات إذا أحرم بالحج سيكون مفردا فلا يلزمه الدم، لكن لو أحرم قارنا أو أحرم متمتعا نقول له الآن تأتي بالعمرة ثم بعد ذلك تلبي، أو تكون قارنا وهذا الأنسب والأسد له. نعم.
ندخل في الشرط الرابع سيدي؟
لا نقف هنا بعد إذنك.
أحسن
الله لك. طبعا الآية في قولي فما استيسر من هذه وجوبا، فهم خرجوا من الآية بأنهم قالوا أنه إيش؟
أنه ليس متمتع
بقول من؟
عمر،
بقول عمر وابن عمر رضي الله عنهما. جزاكم الله خيرا. لو في أسئلة تفضلوا. نعم.
سيدنا حديث أمس لم نجده لا في السلسلة الصحيحة ولا في أي شيء.
طيب خاص أبو رقية معنا الآن، هو الذي أتى به وقال في، هو قال في الجزء الثاني، أنا فاكر أتذكر قال في الجزء الثاني 362.
ما يا شيخ، نحن الصفحة اللي عندنا السلسلة اللي عندنا سلسلة يعني قديمة شوية.
طيب أنا أخليه بعث لنا الصفحة والجزء كما بعثوا أمس، بعث النص
معاك الطبعة المصرية محمد.
هو بعث أمس بالنص نفسه، نفس الحديث. وعامة خلاص يعني إن شاء الله نطلب منه يبعث لنا رقم مثل الحديث. أحسن الله عليكم. طيب في سؤال ثاني ندخل أخونا أحمد بس نسمع منه ما يريد، لأنه رجل فاضل جدا. السلام عليكم أستاذ أحمد. أستاذ أحمد
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ايوا كان خرج من الدار، كاين واحد زايدي غوتني بزاف وخرج من الدار في الزنقه والحمد لله.
الحمد لله رضي الله عنك.
دخلت في الدار وخصني شي الحوايج الموسخ، ما كاينش الصابون، ويبدي غوت وهضر مع النصارى، جا النصارى يقول لي خرج من الدار، وخرجت من الدار في الزنقه الحمد لله مع الملائكه. نقول لك واحد الحاجه، واحد الفكره في العقل ديالي، سيدي النبي سيدي صافتو.
طيب لحظه احمد، استاذ احمد ابو رقية نصير قال ابشر سارسله لك يا نصير.
سيدريس النبي سيدريس
من؟
انتظر شيخ
الله. طب انت هو ينتظرك نصير، ينتظرك يا احمد. يا استاذ احمد ماذا قلت؟ كيفاش تقول؟
عرفت سيدريس؟
اعرف ايش؟
النبي سيدريس
النبي ادريس تذكر ادريس؟
سي سيدريس
إدريس، النبي إدريس، تقصد إدريس في السماء الآن.
إيوه إدريس.
نعم.
مات وجا الشيطان ديال ولادو صح ديال التشار ديالو يقولوا الشيطان هاك واحد الحاجة الناس ديال سي إدريس يقولوا هذاك هذاك الحجرة وبحال عقل سي إدريس. سي إدريس مات، إدريس مات، وجا الشيطان يقولوا الناس ديال سي إدريس عقل إدريس واحد الحجرة وعقل إدريس. فهمت كي يقول لك؟
الآن أنا فهمت أول الأمر، إدريس عليه السلام مات وهو في السماء الآن، خلي بالك، ورفع الله مكانا عليا. أنت تقول الشيطان أتى لأولاده، بعد ذلك ما فهمت وش تريد.
جاء أولاد، جاء الشيطان أولاده وقالوا دير واحد الحجرة وعبدوا الحجرة، فهمت؟ يعبدوا.
هذه من الإسرائيليات أنت تتمسك بها يعني؟
يبدأ الشيطان قال له الأولاد
يزل. نعم، هذه من الإسرائيليات. أنا أنصحك، النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل، نعم، لا 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 تصدقوهم ولا تكذبوهم.
وهذاك الأولى الشرك لا،
كيف؟
الأولى الشرك لله هي الحجرة، يعبدوا الحجرة، عبدوه.
حتى المغربية قالت لي أنا ما فهمت ولو.
الشيطان جاء له ولد يقول له عبد الحجرة، الحجرة.
أيوة، يقول له اعبد الحجر.
واف.
صحيح.
ها؟
الشيطان جاء لأولادي يقول له اعبدوا الحجر.
واف.
الحجر الصخر، مش الحجر الحجرة. الشيطان هذا الذي فهمته منك، هذا الذي فهمته.
بيدرا يقولوا بيدرا الركع، عرفت كي نقول لك العربية الحجرة، لا بحال كي نقول لك ماشي الركع، عرفت كي نقول لك الركع، الحجرة الأولى يعبدوا الناس، يعبدوا الأول.
نعم نعم، الأحجار أنا فهمت، نعم الأحجار.
وجا الشيطان والناس بدأ يعبدوا الحجر.
نعم.
الشرك لله.
لكن الشرك هذا أحمد اسمعني أستاذ أحمد، الشرك هذا على ما تحدث عنه كان في نوح قبل إدريس. نوح
نوح سمحني
واحد. اي نوح. ليس ادريس، هو نوح. فلما لما لما يعني كان هناك ناس لهم ما لهم من الديانه، لهم ما لهم من العباده، فصوروا لهم تلك التصاوير، طيب، والتماثيل من اجل الاقتداء بهم. فلما تقاعد الزمان وبعد انتشر الجهل فعبدوهم من دون الله جل في علاه، ثم زعموا قالوا نعم ما نعبدهم الا قربنا الله زلفى. فالغلو يصل بالإنسان إلى الهلكة.
فهمت؟ هذاك الشرك لله. لا،
هذا الشرك.
هذاك الحجر ما ينهز. فهمت؟
نعم، ما يجوز. النحت الذي يقولون بهندسة الديكور هذه كله لا يجوز.
هذاك الديكور، داروا الديكور، هما يعبدوا الديكور.
أي نعم، يعبدونه.
ما ينهز، هو عند الشرك لله أكبر. وهذاك الوقت
هذا شرك أكبر. نعم،
الشرك لله أكبر هو الفلوس عندك في نخل، في القلب، القلب كم سيما مايسون، القلب كوراسون سميتو، القلوب نو
سميتو. شكر الله لك يا نيس على ما قلتي، هذا طيب جدا، كلام طيب، جزاك الله خيرا.
قول القلوب كوراسون سميتو، كوراسون عارف كي نقول كوراسون.
نعم،
القلوب
نعم
في العقل، في القلوب، في الجيب، هاي الشرك لله، الفلوس.
نعم
والله نيشان،
نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم قربنا وقربكم.
هذاك الشرك لله، هذاك ربي، هذاك الشرك لله يا ربي، يعطيلك، يزولك، يقتلك.
أعوذ بالله. الله يحفظنا يحفظك يا رب.
يعطيك الحياة يزولك الحياة يبيعك أسأل. أي شكل لك
يدفش. أسأل الله أن يحفظ إيماننا وإيمانك وأحفظ قلوبنا وقلبك. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الفلوس قتلت الناس والناس يقتتلون عليها حتى في آخر الزمان. من علامات الساعة ينحصر الفرات عن جبل من ذهب، يذهب إليه المئة وهم يقتلون، ما يبقى منهم إلا واحد، والمئة كل واحد يقول أنا الذي أنجو، تزاحما على الدنيا وما في الدنيا. الله يحفظنا يحفظكم ويحفظ قلوبنا وقلوبكم من الدنيا.
نيشان الهدرة ديالي نيشان ولا لا؟
كيف؟
الهدرة ديالي نيشان ولا لا؟ الشكل لا ولا لا؟
نعم نعم الهدرة ديالك أنا فهمتها، وقلت لك أنت تكلمت عن الشرك، فقلت لك وتكلمت عن الفلوس هذا أكبر شرك، قلت لك بأنهم يتصارعون يتقاتلون آخر الزمان على جبل من ذهب نهر الفرات ينحصر عنه، فأتركون الآخرة ويريدون الدنيا. أهدر معك على أن هؤلاء باعوا الآخرة وطلبوا الدنيا.
أحسن المؤمن أنا صافي ما نسلف فلوس، أنا ما ندير شرك لله، ما نخصني والو، أنا نعس في الزنقة نطلب البخاري ونشرب النبع، ما كاينش مشاكل، ما نخدمش ما نزل فلوس، لا الناس لله.
نعم 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 أحسن الله عليك، رضي الله عنك.
المؤمن يزول الفلوس، الفلوس ما كاينش.
نعم المؤمن الفلوس لا تلعب بقلبه، تكون في يدي ينفقها يمين ويسارا لله جل في علاه. الحمد لله ذهبت اليوم مع أبا السعود جزاك الله خير. اليمين ينفقها يمينا ويسارا على الفقراء والمساكين ابتغاء وجه الله، يفوز بها، نعم المال الصالح الرجل الصالح. أما إذا كنزها وبقي من أجل أن يتمتع بهذه الدنيا خسر الدنيا والآخرة.
من بعد اسمح لي أخويا،
رضي الله عنك، أشكر فضلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. نصير الأستاذ أحمد أبو رقية قال الطبعة اللي عندك طبعة الدار ابن رجب ولا أي طبعة؟
سيدنا أسر سيدنا
يا شيخ محمد،
يبعث الرقم وجزا الله خير.
طيب أبو رقية أنت انظر الرقم وابعث لهم بالرقم، جزاك الله خيرا حفظكم ربي. طيب ما تأمرون بأي شيء؟ الله يجمع بينا في الجنة رب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.